اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه. كان الكلام فيما سبق في الجواب على الاستصحاب عليكم السلام في الجواب على الاستصحاب الذي ذكره المحقق الذي ذكره بعض من ناظر بعض الفضلاء، حيث ذكرنا أنه حصلت مناظرة بين بعض علماء اليهود وبين بعض الفضلاء، ولعله السيد بحر العلوم أو السيد القزويني، في أنه هل يصح استصحاب النبوة السابقة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أو لا يصح ذلك؟ وذكرنا فيما سبق جواب الشيخ الأعظم، وذكرنا أجوبة أخرى ناقشها. ثم يذكر الشيخ وجوها أخرى للجواب الظاهر أنها ما ليست مذكورة في كلمات من قبله، ولهذا أفردها بالذك. الجواب الأول الذي ذكره هو أنه: أيها الكتابي، عندما تجري استصحاب بقاء نبوة النبي موسى أو عيسى، ما هو غرضك من هذا الاستصحاب؟ ما هو غرضك من هذا التمسك؟ فيوجد هنا احتمالات ثلاثة في غرض الكتاب من هذا الاستصحاب، وعلى كل الاحتمالات لا يصح هذا الاستصحاب. الاحتمال الأول أن يكون الغرض هو الاقتناع وإقامة الحجة للنفس، بحيث لو سئل الكتابي ما هو المجوز للبقاء على نبوة موسى عليه السلام بالنسبة إليك، فيقول: المجوز عندي هو التشبث بالاستصحاب. نظير الفقيه عندما يتمسك بالاستصحاب ليكون حجة له معذرة بينه وبين ربه، فليس غرضه إلزام الغير وما شاكل ذلك، بل الغرض إقناع النفس وإقامة الحجة للنفس. فإن كان هذا هو المراد، فيقول الشيخ الأعظم بأن هذا الاحتمال مع مخالفته لظاهر المحكي عن هذا بعض علماء اليهود الذين ناظروا هذا الفاضل، حيث إن المحكي عنهم أنهم كانوا في مقام إلزام الغير والمخاصمة، حيث قالوا: فعليكم كذا وكذا، كل عليكم عليكم عليكم، يعني هذا اللحن لحن شنو؟ لحن المخاصمة، لحن إحجاج الغير، لا من باب إقناع الناس وإقامة الحجة على ماذا؟ وإقامة الحجة. فبالنسبة ليس الظاهر أن غرضه الاقتناع به في مقام العمل، وإنما الغرض به تسكيت الغير وإلزام الغير. أيما كان، إذا كان هذا هو المراد إثباته و والغرض المقصود من الاستصحاب فلا يصح التمسك به لإقناع الناس. وذلك لإشكالين: الإشكال الأول أنه كيف يتمسك بالاستصحاب الذي دليله شريعتنا على إقناع نفسه بنبوة النبي موسى وعيسى، فإنه التشبث بالاستصحاب متوقف على أنه يعتقد بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دليل الاستصحاب هي الأخبار، وهذا يعني أنه يأخذ من شريعتنا لكي يتمسك به لإثبات شريعتهم، وهذا واضح الفساد. إذن التشبث بالاستصحاب الذي دليله أخبار شريعتنا متوقف على الاعتقاد بشريعتنا، فكيف يتشبث بالاستصحاب لنفي شريعتنا؟ هذا واضح الفساد. ثانيا، إذا غضبنا النظر عن ذلك، كأن قلنا مثلا أن الاستصحاب دليل مشترك موجود بين الشريعتين، فمع ذلك لا يصح التمسك بالاستصحاب، وذلك لأن التشبث بالأصول العملية متوقف على الفحص والتفتيش، ولا يصح إجراء الأصل العملي إلا بعد الفحص والبحث. فلا يصح له أن يجلس ويقول أنا أجري استصحاب بقاء نبوة النبي موسى وهذا كافي في الاقتناء، لا بد من البحث والفحص. فإذا بحث وفحص يرتفع موضوع الاستصحاب، يقول الشيخ العمار. لماذا؟ لأنه بعد البحث والفحص لا يبقى الشك في مسألة النبوة، لما علم من الأدلة أن باب العلم فيها مفتوح، غايته يحتاج المكلف إلى فحص وبحث. فإذا فحص سيحصل له العلم بأحد الطرفين، إما العلم بنبوة النبي موسى وإما العلم بنبوة النبي محمد، غايته أن أحدهما غير مطابق للواقع والآخر مطابق للواقع، ولا يبقى الجهل. لماذا؟ بناء على أن المعروف بينهم انفتاح باب العلم في مثل هذه المسائل الخطيرة والمحورية، وهي مسألة أصل النبوة. وهناك شاهدان على انفتاح باب العلم في مسألة النبوة. الشاهد الأول ما ورد في النصوص أنه يعذب الكفار الذين لا يعترفون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولا يوجد في الأدلة ما يشير إلى التفصيل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، فظاهر النصوص أنه متى ما لم يعترف الكافر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله فإنه يعذب، وهذا يعني أنه باب العلم مفتوح فيها. وإلا لو فحص وبحث وما زال شاكا فكيف مثلا يعذب؟ إذا أو أنه قد يعتقد بالخلاف ويكون اعتقاده عن جهل قصوري، فلماذا يعذب؟ إذن الظاهر من هذه النصوص أنه علامات والأمارات على إثبات نبوة النبي واضحة، بحيث يكون الجهل فيها جهل مساوق للجهل التقصيري. فحتى لو اعتقد بالخلاف فإن هذا الاعتقاد بالخلاف يكون اعتقادا ناشئا من خطأ وتقصير في المقدمات. إذن هذه النصوص التي دلت على أن الكفار يعذبون مع قيام الإجماع على أنه بلي أن الجاهل القاصر لا يعذب، ولم تفصل هذه النصوص، يكشف على أنه أن العلم بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله العلم فيها مفتوح. هذا أولا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الإجماع، حيث أنه إذا راجعنا كلمات الأصحاب فإنهم أجمعوا على عدم معذورية الجاهل في مسألة النبوة. قال من أنكر النبوة ولو إلى شبهة فإنه يستحق العقاب والعذاب الخالد، مثل من أنكر التوحيد لشبهة أقام براهين على قولته، براهين ليست شيء، سراب قضي على أنه أنكر أقام براهين على إنكار وجود الله، صار عنده شبهة وكافر، وهم إذا كذا يستحق العقوبة. فقيام الإجماع على أن الجاهل لا يعذر في مسألة النبوة، مع أن هؤلاء في مسألة أخرى يقولون بأن العقل يدرك أن الجاهل القاصر لا يستحق العقوبة، يكشف على أنهم يرون أن باب العلم فيها مفتوح، بحيث وصلت المسألة إلى درجة من الوضوح، بحيث أن المنكر للنبوة النبي الخاتم ملحق بالجهل التقصيري. وإلا لو كانت باب العلم فيها منفتح أو قد يختلف فيه الأشخاص، ينبغي أن يفصلوا في المسألة، مع أنه لا نجد عندهم تفصيل. فهذا فالإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل في مسألة النبوة كاشف على أنه الباب العلم فيها مفتوح. وإذا فرض أن شخص جاء قال لعله يوجد شخص في بلاد كذا في مفازة ما سمع بالنبوة فيكون قاصر، فلو فرض أنه وجد هكذا ونوزع في وجود بعض الأفراد الذين قد يحصل عندهم جهل، شنو؟ جهل قصوري، إلا أن هذا غير محتمل في من أجرى الاستصحاب وهو ذاك العالم اليهودي الجالس في بلد الكف التي هي في العراق. بلد العراق في العراق. فلو فرض أنه احتملنا أن أشخاص في أفريقيا ما أدري في وين ما احتملوا أصلاً أنه يوجد نبوة نبي محمد، أو لقصور جداً عقلي مشت عليهم، بل مشت عليهم الإشكالات. أما شخص عائش بين كربلاء والنجف، هيدي الكف اللي بمنطقة بين كربلاء والنجف، قال بين أمير المؤمنين بين أمير المؤمنين وعالم ودارس، دارس مو أهم عقله شوي من علماء اليهود المعروفين بذاك، فهذا كيف يتشبث بالاستصحاب؟ ولو فحص وبحث فإنه سيعتقد إما بنبوة النبي موسى اعتقادا مخالفا للواقع، وإما أن يعتقد بنبوة النبي محمد، أما أن يبقى عنده الشك ويجري الاستصحاب لإثبات حقانية دينه فهذا غير صحيح. صحيح النتيجة إذا كان غرض الكتاب إقناع نفسه فلا يصح إجراء الاستصحاب إلا بعد الفحص والبحث،
وإذا فحص وبحث فإنه سيكون باب العلم في هذه المسألة مفتوح فسيزول
قال خلنا نقرأ مقطع مقطع.
ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه.
تعرف أي صفحة شيخنا؟ معطوب صفحة كام؟
الأول أن المقصود هذه وش القصد الأول؟ أنا هي الجواب الأول. أنت تقول أنه هكذا قلت بأنه أيها الكتابي ما هو غرضك من الاستصحاب؟ هناك ثلاث محتملات في غرض ال بل يعني هو الظاهرة مو عقلية لا تقول إثباتية يعني هو الظاهر قد يجي احتمالات بس بعيدة جدا. هناك ثلاثة محتملات معتد بها عند العقلاء معتد بها في المسألة أن المقصود إما هذا الأول أن المقصود من التمسك بالاستصحاب هذا الأول الاحتمال الأول إن كان الاقتناع به في العمل عند الشاك اقتناع لنفسه بحيث لو سئل ما هو المجوز للبقاء على نبوة النبي موسى يقول المجوز لي هو التشبث بالاستصحاب قعد بين كابل والنجاح كل الصحابات بعد سامع الاستصحاب فهو مع مخالفته لهذا الاحتمال مخالف للمحكي عنه من قوله فعليكم كذا وكذا عليكم عليكم يعني إلزام من باب المخاصمة من باب المحاجة فإنه ظاهر في أن غرضه الإسكات والإلزام بغض النظر عن هي مخالف أو لا فاسد إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك فاسد جدا ليش؟ لإشكاله الإشكال الأول على تقدير تسليم جوازه قال وليش قال على تقدير تسليم جوازه؟ لأنه عمدة الدليل على الاستصحاب أخبار شريعتنا فكيف يتمسك بالاستصحاب لإقناع نفسه ويتمثبت بذلك بأخبار شريعتنا وهو لا يعتقد بشريعتنا هذا قصده على تقدير تسليمه الإشكال الثاني اللي هو صرح به.
ما شيخ
هذا الإشكال
لا
يعتمد
على
أن
دليل
الاستصحاب
هو
يعني مو أخبار من بل قلنا إنه بناء على أن دليل الاستصحاب أن شيخ هذا مو تقول هذا مو تام لأنه إن كان دليله هو الظن يناقش أنه دليلك مو صحيح وهو الظن لا يصح التبشر في الاستصحاب لأن ما تم دليل الظن إن كان إلا أن تقول أن في أخبار الاستصحاب موجودة في كلتا الشريعتين. أما احتمال على الظن أصلاً دليل متهم عند الشيخ العظم عند المشهور واضح يصح التشبث بالظن الظن هذا الظن العقلي لإثبات حجية الاستصحاب بل سيأتي أن عمدة من قال بالظن قال من باب الانسداد من قالوا بحجية الاستصحاب من باب الظن سيأتي إن شاء الله بعدين قالوا إنما نكتتهم هي باب الانسداد خب ولا يصح تطبيق دليل الانسداد في المسألة كما سيأتي
قال لأن العمل بالاستصحاب على تقدير تسليم جوازه غير جائز ليش؟ غير جائز إلا بعد الفحص والبحث لأن الأصول العملية لا تجري إلا بعد الفحص وهذا مسألة كح على عنوان والشيخ بحثها في خاتمة في الأصول العملية يشترط في جريان الأصول العملية التفتيش والفحص وحينئذ يعني حين الفحص والبحث يحصل العلم بأحد الطرفين أي طرفين إما نبوة النبي محمد أو نبوة النبي موسى ولكن مراده يعني الواقعي هو أنه لأن الشخص ما يقع المفروض في جهل فما يحصل به العلم الصحيح هو نبوة النبي محمد وإلا ذاك الزجاج مركب فيحصل العلم بأحد الطرفين قصد أحد الطرفين يقصد هو واقعا نبوة النبي محمد واضح ليش؟ لأنه باب العلم في نبوة النبي محمد مفتوح فهذا الذي فإن اعتقد بالخلاف فهذا من باب الجهل المركب بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة وهي يعني عندنا المسائل الأساسية في العقيدة مفتوحة باب العلم كمسألة المعان كمسألة النبوة كمسألة التوحيد
كما يدل عليه شاهدين كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار بين وجه الدلالة حيث أنه بلي فمن لم يعترف بنبوة النبي يعذب وهو فرع أنه باب العلم فيها مفتوح وإلا لو كان باب العلم فيها ليس بمفتوح فلماذا يعذب لا أقل لا بد من التفصيل بين الجهل القاصر والجهل المقصر والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل خصوصا في هذه المسألة وهي مسألة النبوة خاتمية النبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله إن كان وقع في الكلام في المعاد مر عليكم في المعاد لأنه كلام لكنه أصل النبوة والتوحيد هو القدر المتيقن خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام من هذا الشخص يهودي اللي قاعد في بلد كيف التي هي بين النجف وكربلاء في العراق قاعد خصوص إلى الآن موجود الظاهر في العراق يهود الظاهر سمعت الآن موجود يهود كذا خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام وكيف كان فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب هذا هو الاحتمال الأول في غرض المستدل غرض الكتابي الاحتمال الثاني أن يكون غرضه الإسكات وإلزام المسلمين بأن يقول يا أيها المسلم يا أيها الفاضل أنت تعتقد بالاستصحاب فأنا أستصحب بقاء نبوة النبي موسى عليه السلام فأنا معذور وأنا أحجك بما تلتزم به ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم وغرضه أن يرفع عن نفسه الكلفة والحديث الزائد أنا أنت بليد بل أنا معذور وغرضي إلزامك فقط فإن كان هذا هو غرضه فلا ينفع الاستصحاب في الوصول إلى غرضه وذلك لأن الطرف الآخر وهو المسلم لا يصح إلزامه بالاستصحاب لأنه ليس عنده شك أنت تلزمني بالاستصحاب إذا كان هناك شك وأنا المسلمون ليس عندي شك في نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله بل أقطع بها فكيف يكون الاستصحاب دليلا لإسكاتي كيف دليل لإلزامي إذا تلزمني أنا شاك تلزمني واضح أنا المفروض الآن قاطع ولا معنى حينئذ للإسكات فإنه الاستصحاب فرع الشك والشك أمر وجداني لا يلتزم به أحد من المسلمين وهو أنه شك فكيف تلزمني بالاستصحاب إذن هذا لا ينفع من لا ينفع الكتاب إذا أراد أن يلزم المسلم ويسكت المسلم ولهذا قال وإن أراد بالاستصحاب الإسكات والإلزام إسكات من المسلمين والإلزام المسلم ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا ليش؟ لأنه فرع الشك وهو أنه الشك أمر وجداني كالقاض لا يلتزم به أحد من المسلمين قصده واضح لم يلتزم به أحد يعني ما أحد عنده شك حتى تلزمه أنه ما دام تشاك ألزمك بالاستصحاب متى تلزم واحد شيء إذا تحقق موضوع الملزم به مثل من طلق مثل باب الإلزام إذا شخص عامي طلق زوجته طلاقا بدعيا جامعا للشروط بحسب معتقده فتقول ألزمك بما تلتزم به حيث إنك طلقت بلا شهود طلقت في العدة وأنت تعتقد بحسب معتقدك أن الطلاق صحيح فألزمك لأن موضوع الإلزام تحقق أما إذا كان هو يرى أن الطلاق إنما هو بلفظ خاص مثلا أنت طالق وهو ما صدر منه، هل معنى أن تلزمه بذلك؟ معنى إذا الإلزام فرع أن الموضوع متحقق. الاحتمال الثالث أن مراد الكتابي ليس هذا ولا هذا، بل يريد كما شرحناه في بحث سابق أنه يقول أن من يدعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها يحتاج إلى دليل، فعندنا يقين سابق متفق عليه بين المسلمين وسائر أهل الكتاب، وهو أصل ثبوت نبوة النبي موسى وعيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. فيريد أن يقول أنت تدعي ارتفاع النبوة السابقة وأن هناك نبوة جديدة، فعليك أن تأتي بالبرهان على المدعي، بين أنت المدعي له تدعي ارتفاع هذه النبوة ووجود نبوة جديدة، نبوة لاحقة صار نبي جديد، فمن يدعي النبوة الجديدة يحتاج إلى دليل. وأما أنا فما أدعي نبوة جديدة، أنا منكر للنبوة الجديدة فليس علي شيء. فغرضه من هذا ليس إقناع نفسه وإقناع نفسه بأدلته الخاصة، وليس غرضه إسقاط المسلمين، بل يريد أن يزيل كما عبرنا في أبعاد سبعة عنه مؤنة الاستدلال، بأن يقول من يدعي النبوة هو الذي يحتاج إلى دليل، وأما أنا ففي راحة لا أحتاج إلى دليل لإثبات حقانية شريعتي، فإن الحقانية أنت أيضا تلتزم بها. هذا غرضه فقط، كما ذكرنا في جواب الشيخ الأعظم أنه يريد جعل البين على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة، أنتم تدعون أنه هناك شريعة ناسخة فعليكم البينة لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه أو ما شاكل ذلك. فيقول الشيخ هذا الاحتمال أيضا باطل.
هل نظر الشيخ العظام شان؟
هذا الاحتمال أيضا باطل، لماذا؟ لأنه ما ثبت بيننا وبينه أصل ثبوت النبوة موسى وعيسى لا بقائها واستمرارها، فمن يدعي البقاء يدعي أمر وجودي أيضا، ومن يدعي النص يدعي أمر وجودي، فكل منهما يحتاج إلى إقامة برهان. فمن يدعي أنه نبوة النبي موسى وعيسى مستمر حتى بعد مجيء من يدعي النبوة الجديدة يحتاج أن يأتينا ببرهان على استمرار وبقاء النبوة السابقة بعد مجيء نبوة من يدعي النبوة الجديدة، فكل منهما يحتاج إلى دليل وبرهان. وهذا هو مقتضاها من السيرة العقلائية، مو واحد يقول أنا أؤمن بنبوة النبي نوح أول واحد، وأما سائر النبوات فهي التي تحتاج إلى دليل. وأنت أنت تدعي بقاء نبوة النبي من نوح حتى بعد ادعاء موسى وعيسى وإبراهيم تحتاج إلى دليل، فكل منهما يحتاج إلى بينة. وإن أراد الاحتمال الثالث بيان أن مدعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال، من هو اللي يدعي الارتفاع؟ المسلم هو اللي يحتاج إلى الاستدلال، فهو غلط، لأن مدعي البقاء في مثل المسألة كمسألة النبوة أيضا يحتاج إلى الاستدلال عليه.
فإن من يدعي بقاء نبوة النبي السابق بعد مجيء من يدعي النبوة الجديدة يحتاج إلى إقامة برهان ودليل، فكل منهما يحتاج إلى برهان.
الاستمرار يحتاج إلى دليل، لأنه ذكر الشيخ العظام سابقا لأنه الأصل العام في النبوات أن تكون النبوات مقيدة محدودة، إلا نبوة واحدة نادرة فيقع النزاع أين النبوة النادرة؟ قال مرجع النزاع إلى أين النبوة النادرة التي هي غير مؤقتة؟ فتذكروا في البحث السابق هناك اتفاق بينهم بين الأطراف أن عندنا جميع النبوات الغالبة مقيدة بمجيء نبوة لاحقة، إلا نبوة واحدة وهي نبوة أبدية خاتمة. الآن مصب النزاع يرجع لبن إلى أنه ما هو مصداق هذا النادر؟ هل مصداق هذا النادر هو نبوة الخاتم أو نبوة موسى أو عيسى؟ فكل منهما لإثبات أن هذا مصداق النادر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل وبر. من هم؟ هذا ما يعترف على اليهودي ولا أبدا حتى بعد النبوات، هي النبوة الخاتمة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني يقول الشيخ أن التمسك بالاستصحاب في مسألة النبوات متوقف على أن دليل الاستصحاب له سعة وشمول للمورد، فهل دليل الاستصحاب له هذه القدرة لإثبات بقاء النبوة أو لا؟ فلا بد أن نرجع إلى دليل الاستصحاب، فإما أن يكون دليل الاستصحاب الأخبار، وإما أن يكون دليل الاستصحاب هو الظن، حجية الظن، وعلى كليهما لا يصح الاستصحاب الذي ذكره الكتابي. أما على الأول، نكون أكثر متكررة، أما على الأول فلأنه لا ينفع الكتابي التمسك بهذه الأخبار، لأن هذه الأخبار إنما ثبتت في شرعنا، صحيح الزرارة كم صحيحة، فأخبار الاستصحاب إنما هي متوقفة على إثبات شريعتنا، فإذا ثبتت شريعتنا زال الشك في بقاء النبوة السابقة، فكيف تتمسك بالاستصحاب؟ شهادة الشيخ علي رحمه الله، إذا ثبتت شريعتنا كيف تتمسك بالاستصحاب لنفي شريعتنا، والحال أن ثبتت شريعتنا وارتفعت النبوة السابقة. والثبوت فإن قال الكتابي الاستصحاب ثابت أيضا، أنا أتمسك بروايات الاستصحاب في شريعتنا، عندنا احنا روايات الاستصحاب في شريعتنا، نقول التمسك بروايات الاستصحاب الثابتة في شريعتكم فرع ثبوت شريعتكم الآن، فكيف تتمسكون بها لإثبات شريعتكم؟ اسم الله. التمسك بروايات الاستصحاب التي هي في شرعكم متوقفة على ثبوت شريعتكم وعدم نسخها بالنبوة الجديدة المدعاة، فكيف تستدلون بشريعتكم على إثبات حقانية شريعتكم؟ تفتي مطلع. ف فكيف تستدلون بشريعتكم التي نحن ننازع أن لعلها نسخت بأخبار شريعتكم؟ فهذا تمسك بالشريعة لإثبات حقانية الشريعة. اللهم إلا أن يدعى أنه هناك تسالم واتفاق قطعي بين الطرفين على أن أخبار الاستصحاب من الأحكام المشتركة بين الديانتين بين النبوتين وأنها من الأحكام التي لم تنساخ. وأين هذا يعني إثباتها محتاج إلى بعيد يعني واضح. إذن إلا في هالحالة فلا يكون تمسك بالشريعة لإثبات شيء، يكون تمسك بالقاط أنه عندنا بعض الأحكام مشتركة بين المذهبين بين الديانتين من هالقصص الاستصحاب. نعم إذا فرض أنه ثبت أن الاستصحاب من الأحكام الإلهية غير المنسوخة التي يجب تعبد الفريقين بها فيصح هذا الكلام ويندفع الإشكال، ولكن في الواقع هذا ما موجود كما هو مذكور في الكلمات أنه في عندهم معنى أخبار الاستصحاب أصلاً. هذا كله إن أريد التشبث بدليل الأخبار، وإن كان حجية الاستصحاب من باب الظن فيرد علي ما ذكرناه في أول البحث في هذه المسألة. هي كلها بحثنا مفصلة إن شاء الله نراجع ولا ما أضاف. ذكرنا في أول البحث أن حجية الاستصحاب من باب الظن متوقفة على وجود الظن بالبقاء لكي يعبدنا الشارع بالبقاء عملا، وفي مسألة النبوة بشكل عام لا يوجد عندنا ظن بالبقاء لأن الغالب في جميع الشرائع محدودة إلا شريعنا نادرة. مسألة النبوة سنخ مسألتين، لا يحصل ظن ببقاء نبوة النبي السابق لأن المتعارف في النبوات نسخها، فإن كان المتعارف نسخها فلا يحصل ظن بالبقاء. أي نبوة تجيك؟ جت نبوة بعدين مدعات ما يحصل ظن بالبقاء لأن المتعارف لأن الظن غلبة كان تذكروه، والغالب في النبوات هو الناس والمتعارف هو الناس، وحينئذ لا يحصل عندنا ظن ببقائها، وحينئذ لا يصح التشبث بدليل الاستصحاب لعدم وجود ظن بالبقاء. فإن قلت نحن نحور مركز الاستصحاب من النبوة إلى أحكام الشريعة، فنحن لا نريد أن نجري الاستصحاب في مسألة النبوة، بل نريد أن نقول اترك النبوة، اترك النبوة التي هي المتعارف فيها الناس، نأتي إلى الأحكام أحكام الشريعة نشك هل أن أحكام الشريعة ما زالت باقية أو لا، فنستصحب بقاء الأحكام. فهل يصح إرجاع الظن وتحويله إلى الأحكام أو لا؟ أشكلنا أيضا سابقا. أولا إن كان مرادك من التشبث بالاستصحاب جميع الأحكام طرا يجيب أحكام تستصحبها أيضا الغالب عدم بقاء جميع الأحكام تفتين. فلا يحصل عندنا ظن بالبقاء لأن الأحكام مرهونة بالنبوة، فإذا كانت النبوة منسوخة عادة تكون الأحكام بشكل عام منسوخة. نعم قد يبقى حكم جزئي حكمين ثلاثة، بس الآن استصحبوه في أحكام خاصة في أحكام في كل الأحكام فلا يصح الاستصحاب.
وثانيا
هي ذكرناها سابقا، الشيخ لي ذكرها مرة ثانية،
إذا راجعنا دليل حجية الظن الاستصحابي فعمدة الدليل هو الانسداد،
وإلا ما عندنا دليل على حجية الظن، لأن الحكم العقلي عندما الحكم العقلي إنما يكون حجية إذا كان قطعي،
وأما حكم العقل الظني فليس بحجة إلا بناء على الانسداد،
وقانا الله من الانسداد.
فالدليل على حجية الظن الاستصحابي دليل على شنو؟
الانسداد.
فهل دليل الانسداد يجري في المقام أو لا؟
يقول أولا شيخ الدليل أو يقول دليل الانسداد لا يجري في المقام أولا لأن باب العلم مفتوح في مسألة النبوة، فستنفتح العلم في الأحكام التابعة للنبوة، واضح؟ وإذا كان باب العلم منفتح فيها فلا محل لدليل الانسداد.
ثانيا ذكروا في دليل الانسداد بأن مقتضى القاعدة الأولية كما ذكر في مقدمات دليل الانسداد أنه مع التمكن من الاحتياط والتوقف يجب التوقف والاحتياط.
شو يعني الانسداد يتذكروا؟
عندنا علم إجمالي بثبوت،
أنا بفصح الانسداد للديانتين الآن، واضح بصير صور الانسداد للديانة، يقول هكذا الشخص الآن،
عندنا علم إجمالي بثبوت أحكام لله في ذمتنا،
هذه الأحكام ما هي؟ هل أحكام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أو أحكام نبوة النبي موسى؟
فعندنا علم إجمالي بثبوت أحكام لله في هذه الأحكام وقائع، ولا يعقل شريعة كل أحكامها ترد
في صغير، ما يصير، وإلا ما أعكم على الشريعة، شفت شريعة فلا ترخيص
قوام الشريعة فيها إلزامات. فحينئذ ماذا قالوا في دين صداد؟ إذا حصل عندنا علم إجمالي إما أن نجري البراءة في جميع الأطراف فيلزم أولا الترخيص في المخالفة القطعية العملية، وثانيا يلزم إلغاء الشريعة لأن الشريعة تخفى الأحكام
إلزامي. شنو هالشريعة كل الأحكام ترخيصية؟ ما في شيء.
وحينئذ لا يصح إجراء البراءة مقتضى القاعدة الاحتياط والتوقف إلا إذا لزم العسر والحرج، فقال إن جريان إن الاحتياط في جميع الشبهات عسر وحرج فيرتفع بدليل العسر والحرج، فبمقدار ما يرتفع به الحرج يجوز الاقتحام،
هذا على رأي المشهور عندهم في دليل الانسداد، وأما المقدار الذي لا يتوقف عليه العسر والحرج لا يجوز عندهم الاقتحام. يقول الشيخ العظيم خلنا نطبق هذا على موردنا، فنقول خب البراءة من يقدر نجابيه، فيتعين أن يحتاط المكلف بحكم الحكم البراءة، أدلة شريعتنا،
فالحكم هو الاحتياط والتوقف، فإن قلت يلزم العسر والحرج قلت ما الدليل على أن العسر والحرج يرفع وجوب الاحتياط إلا أخبار شريعتنا وأدلة شريعتنا؟
تفتين؟
ما هو الدليل على أن العسر والحرج يرفع التكليف إلا ما جعل عليكم في الدين في الحرج ورواياتنا؟ فهذا يعني الاعتراف بشريعتنا، فما لم يعترف بشريعتنا يجب عليه الاحتياط حتى لو لزم العسر والحرج، ولا تصل النوبة إلى العمل بالظن
استصحابي لأن الظن باب الظن المطلق،
والظن ليس بحجة لأن حجية الظن متوقفة على دليلنا في العسر والحرج.
تفتين الفكرة؟ المدح كيف نصل إلى الظن الانسدادي إذا تمت مقدمات دليل الانسداد؟ من إحدى المقدمات المهمة إثبات عدم لزوم الاحتياط، وإثباتها متوقف على دليل الأسل والحركة، ولذلك الحين متوقف على شريعتنا. فرجعنا مرة أخرى الشيخ العظيم خوش الكلام قال الثاني أن اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار فلا ينفع الكتاب التمسك به لأن ثبوته في شرعنا، إذا ثبت شرعنا ثبت شرعنا، فإذا ثبت شرعنا كيف تتمسك بالاستصحاب لإثبات شريعتك؟ فما عندنا تشفع خلاص ثبتت شريعتنا ما فما فيك. وإن كان بريء لأن ثبوت الأخبار في شرعنا مانع من استصحاب النبوة لثبوت شرعنا. شوف عبارة دقيقة، وثبوت الاستصحاب في شرعهم غير معلوم، مو قصد احنا ما ندري، لا ما بيناه في الشرع، أنه إذا كان دليل الاستصحاب موجود في شريعتكم فثبت الآن أنه يجوز التعبد بشريعتكم بعد مجيء نبوة النبي الخاتم، فحينئذ تحتاج إلى شريعتكم لإثبات حقانية شريعتكم. وضع عبارة مغلقة. إذا حصل، بل إذا كانت موجودة في شريعتكم فالأمر لا نعلم بوجودها لاحتمال نسخها، فيكون المورد من باب إثبات الشريعة بنفس الشريعة. فلما شغل وثبوته في شريعة الآن غير معلوم، مو شيخ ما يدري ثابت له وثابت له، غير معلوم، يعني الأمر غير معلوم. نعم لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك، يعني إذا ثبت عندنا أن هذا من شريعتهم، أثبت إحنا عندنا أنه من شريعتهم وإحنا عندنا من شريعتنا، فثبت أن هذا حكم غير منسوخ، إذا إنما يصح إجراء الاستصحاب إذا كان هذا الحكم مشترك بين الطرفين. نعم لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك به لصيرورته حكما إلهيا غير منسوخ يجب تعبد الفريقين به. وإن كان من باب الظن، يعني حجية الاستصحاب من باب شيخ أحمد باب الظن، فقد عرفت في صدر البحث، أول التنبيه قصص البحث، أول التنبيه، أول ما دخلنا التنبيه، أن حصول الظن، عبارة هم شوي يعني شوي تسامح أو مغلقة، حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي، قصد شو الحكم الشرعي الكلي؟ مو الأحكام الفرعية، قصد أصل جعل النبوة، وإنما أطلق عليه حكم شرعي أنها النبوة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، مو قصد الأحكام الشرعية، أحكام الشرائع الفرعية، لأن سيأتي بعد ذلك كلام الأحكام الشرائع الفرعية. إذن فقد عرفت في صدر البحث أن حصول الظن ببقاء الحكم وجوب التعبد بالنبوة، هي كان الحكم الشرعي، هذه عبارة شيخ ذكرها، وجوب التعبد الحكم الشرعي، قال وجوب التعبد بالنبوة هذا الحكم الشرعي، ذكره في أول الأمر التاسع. خب قال وجوب التعبد بالنبوة اللي هو الكل، مسألة النبوة ممنوع جدا، ليش ممنوع جدا؟ لأن المتعارف نسخها فلا يحصل ظن بالبقاء، ودليل الاستصحاب بناء الظن توقف على موضوع الظن بالبقاء. وعلى تقدير الظن وعلى تقدير انه يحصل الظن بالبقاء فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع لانه من اصول الدين، ولا يكتفى في اصول الدين بالظن، بل لا بد من تحصيل الاعتقاد والعلم. فما هو فائدة الظن الاستصحابي؟ غايته التعبد، غايته والمطلوب في المسائل العقدية وجوب الاعتقاد هو فرع اليقين كما بينا سابقا، المطلوب في المسائل خصوصا المسائل الكلية وجوب الاعتقاد وعقد القلب هو فرع اليقين، لا انه يوجد شك ومن باب التعبد تبني على النبوة، لا يراد في النبوات الاعتقاد بها التعبد، لا بد من تحصيل اليقين والاعتقاد.
فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع.
إذا أحب يحورها بيرجع الظن من النبوة إلى الظن بالأحكام،
وإرجاع الظن بها بالنبوة إلى الظن بالأحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي ليش لمنع الدليل على العمل بالظن على دليل الإنس الغير جاء الغير الجاري في المقام. ليش؟
لأنه نحن نقول بالانفتاح مع هيدا الشيء الثاني، إذا ما يجري في المقام بالانفتاح
مع التمكن من التوقف والاحتياط في العمل.
هذا إشكال ثاني، يمكنه أن يحتاط، إذا احتاط ما ثبت الظن الانسجالي حتى لو قلنا بعدم الانفتاح.
تقول أنت ذلك دليل نفي العسر والحرج إذا ذكرنا في الانسجال، قال ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة، وإنما الدليل عليه في شريعتنا، وهذا في الآية القرآنية كأن دليل امتناع الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وما ورد في قوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وش الآية؟ لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. واضح من سياق الأدلة أن هذا من باب الامتنان على ماذا؟ امتنان على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. قال ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.
قلنا أن المسألة بعض الناس قد يفحص وما يحصل عليه، فإنه بشمول دليل العسر والحرج في العسر والحرج غير النوعي، وإنما عسر وحرج لحالات نادرة لا يأتي دليل العسر والحرج.
تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
فترتاحوا، ودعواها يحتاج الى كلام صاحب الفصول.